برنامج حصاد الأسبوع. أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من برنامج حصاد الأسبوع. معكم في هذه الحلقة عبد الله حميد وخالد عبد الجبار، والبداية بأبرز العناوين.
فلسطين تطالب المجتمع الدولي بإجراءات لوقف حرب إسرائيل على القدس، واحتجاجات عربية على اقتحام بنغفير للمسجد الأقصى.
أنقرة تعلن العمل مع موسكو على تحديد موعد لعقد مفاوضات مع سوريا، والرئيس الأسد يستقبل وزير الخارجية الإماراتي في دمشق.
تجدد الاشتباكات بين الجيش اليمني وأنصار الله في مأرب رغم المطالبات بتفعيل هدنة الأمم المتحدة لتحقيق السلام.
لبنان يدخل العام الجديد بدون رئيس، ومطالبات بتوافق داخل المجلس النيابي لملء الفراغ الرئاسي، وتحذيرات من الفوضى.
الحزب الدستوري الحر في تونس يقدم مقترحا لإنهاء ما أسماها حالة لا شرعية ومعالجة الوضع الاقتصادي.
صندوق النقد الدولي يحذر من تعرض ثلث اقتصاد العالم للركود في عام 2023.
إلى التفاصيل. أدنت فلسطين اقتحام وزير الأمن في الحكومة الإسرائيلية إيتمار بنغفير للمسجد الأقصى، واعتبرت وزارة الخارجية أن هذا الاقتحام خطير وله دلالة واضحة على حجم التطرف والعنصرية والعدوانية لدى حكومة نتنياهو، مطالبة الإدارة الأمريكية بترجمة مواقفها وأقوالها إلى أفعال تكفل حماية القدس ومقدساتها. ورحبت الخارجية بالإجماع الدولي الرافض لاقتحام بنغفير للمسجد الأقصى، وقالت في بيان إن المواقف الدولية تؤكد رفضها لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم للمقدسات المسيحية والإسلامية.
وشددت الخارجية أن الدبلوماسية الفلسطينية ستواصل البناء على الإجماع الدولي لتنفيذ توجيهات الرئيس محمود عباس بشأن عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص، وذلك بالتنسيق مع الجانب العربي، بما يؤدي إلى استمرار وتصاعد حالة الرفض لأي إجراءات تقدم عليها حكومة نتنياهو. هذا واستدعت وزارة الخارجية الأردنية السفيرة الإسرائيلية في عمان لنقل رسالة احتجاج حول اقتحام بنغفير المسجد الأقصى. وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية أن الرسالة أكدت وجوب امتثال إسرائيل بصفتها قوة قائمة بالاحتلال لالتزاماتها وفقا للقانون الدولي بشأن مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، خاصة المسجد الأقصى، والامتناع عن أي إجراءات من شأنها المساس بحرمة الأماكن المقدسة. من رام الله ينضم إلينا الأستاذ أشرف العجرمي، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. أستاذ أشرف، بداية، إلى أي حد يؤدي اقتحام بنغفير للمسجد الأقصى إلى تصعيد الأوضاع بين فلسطين والإسرائيليين؟
بدون شك يعني أي اقتحام إسرائيلي وتدنيس للمسجد الأقصى والاعتداء على قدسية هذا المكان بادعاء أن اليهود حق فيه وأنهم يريدون الصلاة كما يقول بنغفير، فهذا يصعد الموقف ويؤدي إلى ردود فعل فلسطينية وعربية وإسلامية ودولية. والشعب الفلسطيني لا يمكن أن يقبل مثل هذا الاعتداء، ونحن رأينا كيف اندلعت الانتفاضة الثانية كنتيجة أو رد فعل على زيارة شارون للمسجد الأقصى وتدنيسه للمكان، وبالتالي يمكن أن تندلع موجة جديدة من يعني الاحتجاجات الفلسطينية وربما انتفاضة ثالثة نتيجة لمثل هذا الاعتداء السافر الذي يقوم به بنغفير بحجة أن هذا المكان هو خاص لليهود وبالتالي لهم الحق في أن يؤدوا الصلوات التلمودية فيه وأن يقتحموا في أي وقت ومتى شاءوا.
أنت رجحت اندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات، في تصورك كيف سيكون شكل هذه الاحتجاجات؟
بالتأكيد كما حصل في المرات السابقة سيقوم المواطنون في القدس والضفة الغربية بالتظاهرات ضد الإسرائيليين، ربما بعضهم يلجأ إلى تنفيذ عمليات محددة مقاومة ضد مواقع وأشخاص إسرائيليين في مكان ما هنا أو هناك كما حصل في أكثر من موقع سواء في القدس أو في الضفة الغربية، وربما أيضا يقود إلى تصعيد في منطقة غزة لأن هناك تهديدات من الفصائل بأن يعني الاعتداء على المسجد الأقصى سيقود إلى اندلاع مواجهات بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل. ولكن هناك مواجهة شديدة وقوية تدور على الحلبة الدولية سياسيا ودبلوماسيا وفي أروقة الأمم المتحدة. وكما تعلمون هناك نقاش سيجري في مجلس الأمن لبحث هذا الموضوع، ومؤخرا اتخذت الجمعية العامة قرارا بالتوجه إلى محكمة العدل الدولية من أجل استصدار رأي استشاري قانوني بشأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني لمدة تزيد عن 55 عاما. وبالتالي هناك يعني أشكال متعددة للمواجهة، بعضها ميداني وبعضها سياسي ودبلوماسي. وكما تعلمون أيضا أن الدول العربية كافة يعني أدانت هذا الاعتداء، وربما يؤثر كذلك على مستوى العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل، وخاصة دول مثل الأردن ومصر وبعض الدول التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل مؤخرا.
طيب، على ذكر المجتمع الدولي أستاذ أشرف، هل هو قادر على لجم إسرائيل وإيقاف مخططات حكومة نتنياهو واليمين المتطرف؟
يعني للأسف نحن تجربتنا مع المجتمع الدولي تجربة طويلة ومريرة. القضية الفلسطينية هي أكثر قضية على وجه الكرة الأرضية حظيت بقرارات دولية سواء في مجلس الأمن أو في الجمعية العمومية، ولكن أيا من هذه القرارات لم يطبق للأسف. وبالتالي هذه التجربة المريرة تقول أن بالرغم من أهمية يعني صدور قرارات ومواقف من المجتمع الدولي، ولكن هذه لا تؤثر كثيرا في السياسة الإسرائيلية. ربما يؤثر أكثر الضغط الأمريكي وضغط أوروبي مباشر على إسرائيل، ونحن رأينا كيف أن الولايات المتحدة الأمريكية عندما يعني تحاول الضغط على إسرائيل تسمح بمرور قرار في مجلس الأمن ولا تتخذ فيتو كما حصل في القرار 2334 وغير ذلك، ولكن لم نصل بعد إلى مستوى يعني أن تكون هنا ضغوط بمعنى أن تجبر إسرائيل على يعني التوقف عن اعتداءاتها على المسجد الأقصى والمناطق الفلسطينية وعمليات القتل والاجتياح اليومية. مع ذلك هناك إمكانية لتطور الوضع الدولي، خصوصا وأن النظام العالمي في مرحلة تكوين جديد خاصة بعد الحرب في أوكرانيا، وهناك إمكانية لتشكل ويعني هذه إمكانية واردة جدا تشكل نظام متعدد الأقطاب، وهذا كنتيجة لهذه الحرب، وهذا قد يؤدي إلى تحسين الوضع على المستوى الدولي وزيادة حجم الضغوط على إسرائيل. في كل الأحوال المعركة على الساحة الدولية وفي إطار القانون الدولي والمنظمات الدولية المتعددة مهمة من أجل أن يعني يحدث تغيير في لحظة ما عندما ينتصر العالم للحق، وعندما لا يكيل بمكيالين كما يحصل مع العديد من الصراعات والمشاكل التي تحدث على مختلف أصراد في العالم.
لكن بهذه الخطوة هل حكومة نتنياهو جاءت لوضع أسس جديدة وعناوين مختلفة للتعامل مع الجانب الفلسطيني؟
في الواقع الحكومة الإسرائيلية الجديدة يعني نقشت على رأيتها قضيتان. القضية الأولى هي ضم المناطق الفلسطينية المحتلة وخاصة التي قيمت عليها مستوطنات، وهذا الضم بدأ من خلال عملية الفصل بين مسؤولية الإدارة المدنية وما يسمونه هيئة تنسيق المناطق الفلسطينية عن وزارة الدفاع الإسرائيلية، بمعنى أن تحول مسؤولية على المستوطنات للحكومة المدنية، وهذا معناه السياسي والقانوني هو ضم ديفاكتو للمناطق الفلسطينية. والقضية الأخرى هي تغيير الوضع القائم في القدس، يعني بالإضافة إلى عملية الضم والاعتداء على الأراضي الفلسطينية وتشجيع المشروع الاستيطاني وحشده بشكل مكثف وخطير، سيكون هناك تغيير للوضع القائم في القدس الشرقية وخاصة في الأماكن المقدسة وبالذات المسجد الأقصى. وهاتان القضيتان سينفجران الوضع بدون شك. والحكومة الإسرائيلية تشعر أنها ملزمة في إطار برنامجها الذي تقوم فيه، ولكن أيضا تطبيق البرنامج مرتبط بردود الفعل الدولية. هل سيكون هناك رد فعل دولي جدي على كل خطوة تقوم بها إسرائيل وبالتالي تمتنع عن الذهاب أو تؤجل القيام بمثل هذه الخطوات، أو أنها تمضي وفقط تواجه بعض الاحتجاجات التي سرعان ما تذوب وتنتهي ويتلاشى أثرها؟ هذا هو في الواقع التحدي أمام الحكومة الإسرائيلية. أما هي من حيث البرنامج ومن حيث المخطط هي تنوي القيام بما يعني قالته وبما تضمنه برنامجها السياسي الذي على أساسه حصلت على دعم البرلمان الإسرائيلي.
أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوشوغلو أن أنقرة تعمل مع موسكو على تحديد موعد المفاوضات المخطط لها لوزراء خارجية سوريا وتركيا وروسيا. وفي تصريح له قال أوغلو إن الاجتماعات الثلاثية ستعقد على مستوى الخبراء ويجب التحضير لها بشكل جيد وأن تهدف إلى تحقيق نتائج، مشيرا إلى ضرورة العمل على تحويل المسائل التي تتم مناقشتها على مستوى الاستخبارات أو وزراء الدفاع إلى خطوات ملموسة. يأتي هذا بعد لقاءات جمعت وزراء الدفاع في روسيا وسوريا وتركيا أجروا خلالها مفاوضات في موسكو وبحثوا طرقا لتسوية الأزمة السورية.
هذه الاجتماعات أثارت تخوفات المعارضة السورية التي طالبت أنقرة بإعادة التأكيد على دعمها خلال المحادثات مع دمشق. التطمينات التركية جاءت في اجتماع لوزير الخارجية مولود تشاوشوغلو مع المعارضة السورية، إذ أكد استمرار دعم أنقرة لها وللمناطق التي تسيطر عليها. من جهة أخرى، استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد النهيان وبحثا العلاقات بين البلدين والتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية. وأكد الرئيس السوري أهمية العلاقات بين سوريا والإمارات والدور الإيجابي الذي تؤديه الإمارات في المنطقة العربية. من دمشق ينضم إلينا الدكتور فيصل عزوز عضو مجلس الشعب السوري. دكتور فيصل، ما أهمية تصريح وزير الخارجية التركي بالعمل على تحديد موعد مفاوضات مع وزير الخارجية السوري؟
أهمية هذا الإعلان ليست جديدة، وإنما سبق منذ أشهر والجانب التركي يعلن عن بدء واستعداد المفاوضات إلى أن تم اللقاء الأخير في موسكو بين وزراء الدفاع السوري والتركي والروسي. وهذه مقدمة في ذاك الاجتماع اللي وصته وزارة الدفاع السورية لقاء بالإيجابي. ولا بد أن بعض اللقاءات العسكرية والأمنية التي تمت خلال أشهر ماضية أن يكون هناك لقاء سياسي يمكن أن توج قبل لقاء القمة إذا كان مقرر عقد قمة بين الرئيسين السوري والتركي. فأهمية هذا الإعلان أن هناك خطوات جادة باتجاه علاقات دبلوماسية جديدة أو علاقات جديدة بين سوريا وتركيا بالوساطة الروسية التي روسيا ذات علاقات جيدة مع الطرفين. ونحن في سوريا يعني لسنا ضد أي علاقات يمكن أن تؤمن لنا حقوقنا وتعيد أرضنا و فيها استقرار المنطقة بالكامل. فأنا أعتبر يعني الإعلان عن هذا اللقاء مبشر وإيجابي أيضا، كما وصفت اللقاءات بين وزراء الدفاع. أنا أعتبر أيضا هذا اللقاء يحمل إيجابية سياسية مستقبلية ولصالح الشعبين، الحقيقة لصالح الدولتين. يعني تركيا هي بحاجة لهذه اللقاءات، وسوريا أيضا بحاجة لإعادة الاستقرار وإعادة الأراضي اللي هي تحت سيطرة المجموعات. يعني في ظروف كثيرة بتخلينا نقول إنه هذا اللقاء مهم وإيجابي، ونتطلع أن يتم فيه حالة إيجابية لصالح الدولتين.
لكن هل تحتاج المفاوضات إلى وقت كبير لإنهاء عملية التفاوض بشأن كل النقاط المستهدفة؟
والله يعني المفاوضات ليست لن تكون سهلة، لن تكون أبدا، لأن هناك نقاط حقيقة تحتاج إلى بحث وبحث معمق، يعني وخاصة ما يتعلق بتواجد المجموعات اللي هي كانت ترعاها تركيا وهناك أيضا موضوع عودة السوريين الموجودين في تركيا. هناك قضايا أمنية أيضا، هناك الطرق الرئيسية انفور أربعة، خاصة الطريق الدولي الذي يربط شمال سوريا بغربها، يعني حلب واللاذقية، هذا أيضا موضوع مهم. فقضايا يعني ليس بسهولة، قضايا قبل 11 سنة ما ممكن بسهولة بجلسة ممكن أنه نقول ستحل مباشرة، لابد إلا أن يتبع مفاوضات ربما يعني تأخذ أشهر. ما أنا لا أعتقد أنه يمكن بلقاء وزيري الخارجية يمكن أن تحل كل القضايا، لأن هناك قضايا وقضايا صارت مقلقة، خاصة أننا نحن في الجانب السوري، يعني هذا التواجد، هذا التجمع، هذه المجموعات الإرهابية اللي كانت نحن نعتبرها مجموعات إرهابية، وأيضا بالجانب التركي هناك ما يتعلق دائما التغريب بالأمن القومي التركي ووجود المجموعات الانفصالية كما يسميها، كلها قضايا يعني ليس من السهل أن تحل بجلسة بين وزير، لكن هذه الجلسة تعطي مؤشر عام، تعطي مؤشر إيجابي إن تمت وخرجت بنتائج نتمنى تكون إيجابية نتائج.
يعني هل يفهم من هذا أنه سيتم استكمال ما ستسفر عنه جلسات المسؤولين العسكريين؟
أنا أعتقد بالتأكيد سيبحث، يعني المسؤولين العسكريين يمكن أن يبحثوا القضايا العسكرية، القضايا الأمنية، لكن هنا القضايا السياسية اللي هي الأهم في يعني مستقبل العلاقات السورية التركية ومستقبل الواقع الموجود، يعني هذا الواقع اللي صار له 11-12 سنة على أرض الواقع يحتاج إلى حلول، أيضا حلول عاقلة، حلول تكون فيها شيء من الحكمة وشيء من حماية السيادة الوطنية السورية.
لكن كيف ستنعكس تلك المفاوضات على المعارضة السورية خاصة في تركيا؟
يعني المعارضة السورية الموجودة في تركيا، نحن يعني دائما كانت سوريا الحقيقة باب مفتوح لكل أبناء، إلا شرط أساسي نحن دائما منقول، من تلطخت يده بالدماء، من حمل السلاح ضد الدولة السورية، من مارس عملية القتل للجيش السوري ما له مكان عنا. أما أنا كمعارض، وعنا في الداخل موجود معارضين سياسيين ومعارضين يعني يتمتعوا بهامش حرية واسع وكبير من طريقة النقد والمعارضة والسفر والعودة، يعني في أكثر من شخصية معارضة، لكن كيف ستنعكس هذه المباحثات؟ يعني أعتبر أنه صدر بعض التلميحات من هؤلاء المعارضين، البعض كان مبتعث والبعض ناشد تركيا أن لا تتسرع بهذه الصفقات، يعني الناس اللي ربطت مصيرها بالخارج طبيعي أنه تتوقف أنه لوين نحن شو بده يكون مصيرنا، وطبيعي أن يبحثوا عن مصيره، لكن نحن في سوريا والدولة السورية دائما أعلنت عن عفاءات أكثر من مرة، حتى فيها عفاءات سياسية، لكن ومن شرط عدم الاتصال بالقوى الخارجية وخاصة موضوع إسرائيل والتواصل مع إسرائيل اللي هي عدو أساسي لسوريا، من حمل كما قلت لك السلاح في وجه الدولة السورية ومارس عمليات القتل ومارس، يعني هذا الأمر لا يمكن للدولة السورية أن تتساهل أو تتهاون.
لكن دكتور فيصل، أنقرة قدمت تطمينات للمعارضة بأن المفاوضات لن تمسهم، كيف تعلق على ذلك؟
طبيعي أن تقول ناس صار لهم 10 سنين عم بيشتغلوا معاه، ناس كانوا بياخذوا توجيهات منا، ناس كانوا رواتبهم ومعيشتهم، طبيعي انه تعطيه، ما مباشره تقول له يلا ابا معك انت برا، لا، السياسه ما في، يعني بدها فتره تطمينات الى ان يعني تحقق، يعني في استراتيجيه كبرى تركيه بدها اياها، بالنهايه بدها يمشوا فيها، ما قادر، يعني ما بدها يروحوا، يعني في اصلا رفض لهذه المعارضه اللاوطنيه حتى في البلدان الأوروبية، في رفض إلى اللي إنسان اللي بيخون وطنه، الإنسان يعني ما حدا بيثق فيه بعد، لكن سكية مضطرة أن هناك أعداد ما قليلة، هناك أعداد من السوريين موجودين، فأعطى بعض التطمينات أنه ممكن تشتركوا ضمن 2-2-5-4 بالحل السياسي للمستقبل. كل هذه التطمينات يمكن أن توجه له، لكن في النهاية استراتيجية كبرى ترسمها تركيا ضمن مصالحها هي.
أخيرا دكتور فيصل عزوز، الرئيس بشار الأسد استقبل وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، كيف تقرؤون نتائج اللقاء وتطور العلاقة بين الجانبين ومستقبلها؟
نحن الحقيقة زيارة وزير الخارجية الإماراتي ليست الأولى بعملية التواصل بين الإمارات وسوريا، وهناك سابق زيارات وحتى من وزرائنا وحتى سيادة الرئيس، يعني في سابق تواصلات، لكن يمكن أن أقول أن هذه الزيارة تأتي لتعمق هذه العلاقة، ويعني يكون هناك وضع تصور ممكن يكون، وإذا لاحظت في البيان أن هناك تنبعث العلاقات الاقتصادية، ونحن هذا الأمر ننظر إليه بإيجابية. الموضوع يعني زيارة وزير الخارجية الإماراتي ننظر إليها بإيجابية، ودائما كانت العلاقات بين الإمارات وسوريا تحمل إيجابية. حتى في بداء يعني مع الأزمة السورية ظلت الإمارات إلى حد ما تتجنب الانخراط مع هذه المجموعات الإرهابية، وكانت قطر تعرف هي المتصدية لهذا. يعني نحن الإمارات وسلطنة عمان من بين دول الخليج بالذات اللي كان لهم مواقف هادئة ومتأنية وما قطعوا التواصل مع سوريا.
تجددت المواجهات بين الجيش اليمني وجماعة أنصار الله في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة سبوتنيك بأن مواجهات عنيفة اندلعت بين الجيش اليمني مسنودا بمسلحين قبليين ومقاتلي جماعة أنصار الله في جبهة البلق الشرقي بمديرية الوادي جنوب مدينة مأرب. وأوضح أن مقاتلي أنصار الله يحاولون التقدم للسيطرة على سلسلة جبال البلق الشرقي الاستراتيجية، أحد أهم تحصينات وخطوط دفاع الجيش اليمني.
وذكر أن مواجهات أخرى تدور بالتزامن بين وحدات من الجيش اليمني ومسلحي أنصار الله في منطقة الأعيرف بمديرية الجوبة جنوب مأرب، مؤكدا أن المواجهات التي يستخدم فيها الطرفان أسلحة ثقيلة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين. يأتي التصعيد في محافظة مأرب بعد نحو شهر من تجدد المواجهات بالمحافظة في 2 ديسمبر الماضي إثر قتال عنيف دار في جبهة العكد بالمحور الرملي جنوب مأرب، أسفر عن سقوط 23 قتيلا و28 جريحا من الجانبين.
من صنعاء حول هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب الصحفي السيد يوسف الشنفي. أهلا بك أستاذ يوسف، لماذا تجددت المواجهات بين الجيش اليمني وأنصار الله في مأرب برأيك؟
بنظري إلى تجددت الأحداث وما طرأت علينا المفاوضات التي جرت بين حكومة صنعاء وحكومة الشرعية، لم يحدث اتفاق بينهم، فطبيعي أن كل طرف لم يحصل على ما يتمناه، فتجد الاشتباكات.
إذن ما ارتدادات هذه الاشتباكات على واقع المفاوضات والمطالبات بتجديد الهدنة؟
كل طرف يريد أن يخذ كلمة في الاشتباكات، يعني الآن الحرب الدائرة اللي تجددت، كل طرف يحاول أن يفرض شروطه على الطاولة، وارتدادات كل انتصار لكل طرف سوف تفرض على طاولة الحوار. أما ارتدادتها على الشارع اليمني أو الشارع الاقتصادي أو على المواطن اليمني، ارتدادات صعبة في الحالة الإنسانية حتى الآن، حالة إنسانية يرثى لها. المواطن اليمني لا يجد قوت يومه إلا بالكاد، والبعض لا يجد.
نسأل هنا إذن عن الأهمية الاستراتيجية لمحافظة مأرب التي تتكرر فيها اشتباكات ويسقط فيها قتلى وجرحى.
الأهمية الاستراتيجية التي تملكها مدينة مأرب أنها قلب اليمن، قلب اليمن الناضج بالمواد البترولية وخاصة البترول والغاز، ونحن في أمس الحاجة لها يعني للمواد البترولية. وعندما يمتلك أي طرف لهذا المحافظة يعني بذلك أنه يتحكم بشريان الدولة اليمنية الوحيد الذي تستمد منه الدولة اليمنية صرف مرتبات الموظفين.
ما الذي يمكن به العودة للتفاوض بين الطرفين لحسم الملف العسكري وبناء أرضية للتفاوض السياسي؟
أنا من وجهة نظري أن الحوار لن يتم إلا إذا اقتنعت الأطراف الخارجية بأنه لا بد من الحل بين الأطراف اليمنية يمنية. لكن الأطراف الخارجية منها السعودية والإمارات تعرقل أي خطى للبت في عملية السلام بين الفرقاء اليمنيين.
هل يمكن للحكومة اليمنية أن تجلس مع أنصار الله داخل البلاد؟
لا أعتقد، لأنهم لا يملكون قرارهم بشكل منفصل عن السعودية والإمارات، هم عبارة عن أداة بشكل عالمي أصبحت الشرعية أداة للسعودية والإمارات، فلا يمكن للشرعية أن تنخرط في أي حوار ما دامت السعودية والإمارات لا ترضى أو لا تجد لها نية في الانخراط في التفاوض.
وفي الجانب الآخر، هل تقبل التفاوض مع الحكومة حركة أنصار الله في أي مكان في الداخل أو الخارج؟
حركة أنصار الله هي موجودة ومنخرطة في الحوار، هي تريد تنفيذ شروطها التي طرحتها في آخر المفاوضات الأخيرة أن يصرفوا المرتبات للموظفين حتى يتمكن المواطن اليمني من تلبية أبسط حقوقه، يعني حقوق المواطن اليمني تكون في مرتباته، تصرف المرتبات، يعني أبسط حقوق المواطن اليمني أنك تصرف مرتباته بشكل عقلاني.
وبناء على ذلك، لماذا تدفع الحكومة للموظفين وهي يعني لا تفرض سيطرتها على صنعاء؟
حركة أنصار الله فرضة سيطرتها على مدينة صنعاء والمناطق المحررة من يد التحالف، لكن للأيدي الخارجية مثل السعودية والإمارات المحافظات المسيطرة من قبلها لا تخضع بشكل كامل للسيطرة فيها. أنا في نظري من وجهة نظري أن حركة أنصار الله تحكم سيطرتها على المناطق الخاضعة لها أو السيطرة فيها.
حصاد الأسبوع مستمر معكم ونناقش بعد الفاصل. لبنان يدخل العام الجديد بدون رئيس، ومطالبات بتوافق داخل المجلس النيابي لملء الفراغ الرئاسي وتحذيرات من الفوضى.
الحزب الدستوري الحر في تونس يقدم مقترحا لإنهاء ما أسماها حالة لا شرعية ومعالجة الوضع الاقتصادي.
صندوق النقد الدولي يحذر من تعرض ثلث اقتصاد العالم للركود في عام 2023.
أهلا بكم من جديد. استقبل لبنان العام الجديد في حالة شغور رئاسي بعد انتهاء فترة ولاية الرئيس السابق ميشيل عون في أكتوبر الماضي، بعد 6 سنوات قضاها في سدة الحكم شهدت خلالها البلاد العديد من التحديات المحلية والإقليمية والدولية. وتطالب جهات داخلية وخارجية مجلس النواب اللبناني بضرورة التوافق على اسم جديد يخلف عون في ظل خلاف شديد بين الكتل السياسية في المجلس النيابي، حيث لم يستطع المجلس اختيار أي اسم خلال 9 جولات.
ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتهم وعلى ضرورة حصول حراك جدي لحسب الملف الرئاسي سريعا، موضحا أن الفراغ في رئاسة الجمهورية يتحمل بضعة أسابيع وليس أشهرا. يأتي هذا في وقت استقبل فيه وزير الدفاع اللبناني موريس سليم وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو. وأكد الأخير استمرار دعم بلاده للبنان وتطلعها لنهوضه، مركزا على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية، في حين حذر وزير الداخلية اللبناني الأسبق مروان شربل من أن أي انفلات أمني في حال استمر الفراغ الرئاسي قد يؤدي إلى التقسيم أو إلى دخول قوات ردع دولية لفرض الأمن. من بيروت ينضم إلينا سركيس أبو زيد، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني. أستاذ سركيس، ما هي محددات الأطراف السياسية للتوافق على اسم الرئيس الجديد للبلاد؟
يعني علينا أن نحدد أولا ما هو المقصود بمحددات. يعني هناك مصالح أحيانا متناقضة ومتباينة، لأن مجلس النواب لم يفرض أكثرية واضحة، لذلك كل فريق يحاول أن يفرض مرشح بمواصفاته وباتجاهه، وهذا غير ممكن. لذلك لا يوجد توافق على تكوين أكثرية نيابية جديدة تستطيع أن تنتخب رئيس جديد يستطيع أن يحكم. لذلك أنا برأيي أن التناقضات والخلافات الموجودة بين الكتل السياسية هي العائق الأساسي من لإيجاد تسوية سياسية داخلية، بالإضافة بأن الدستور اللبناني ملتبس وغير واضح وهناك اجتهادات متبينة، لذلك لا يوجد نصوص دستورية وسياسية يمكن الاحتكام إليها من أجل انتخاب رئيس، بالإضافة بأن القوى الإقليمية والدولية صاحبة النفوذ لا تشجع الأطراف اللبنانية على إنتاج أو على التوصل إلى تسوية تخرج البلاد من هذا المأزق. لكل ذلك هناك مأزق حقيقي يعبر عنه بعدم القدرة على انتخاب رئيس، ولكن فعليا لأنه لا يوجد أكثرية واضحة ولا يوجد تفاهم ولا يوجد برنامج ممكن الاتفاق عليه بين الأكثرية داخل مجلس النواب، لذلك هناك حالة من الفوضى والانتظار بانتظار نضوج الأمور أكثر من أجل إنتاج تسوية جديدة.
أنت تتحدث هنا عن خلافات بين الأطراف إجمالا أم اختلافات أو خلافات متعلقة بتسمية اسم الرئيس؟
لا طبعا الخلافات هي حول مستقبل لبنان، حول هوية لبنان، يعني هناك خلافات أساسية وجوهرية حول علاقات لبنان مع سوريا أو مع الخليج، مع الشرق أو مع الغرب، هناك خلافات جوهرية وأساسية، والبعض يعتبر بأنه لا يوجد إمكانية للحوار، يعني البعض يرفض فكرة الحوار لأن هناك خلافات أساسية وجوهرية بين هذه الأطراف. البعض يطرح فكرة المؤتمر التأسيسي أو مؤتمر وطني، ما كل ذلك يؤشر بأنه لا يوجد خلاف حول الأمور الأساسية داخل البلد، وهذا أنا برأيي يهدد الكيان ويهدد وجود البلد، ويعني جميع التحليلات وجميع الآراء تؤكد على أن هناك خطر على الكيان وعلى وجود لبنان بسبب هذه التباينات والتناقضات بين الأطراف حول السياسة الداخلية وحول السياسات الإقليمية والدولية.
وهذه الخلافات انعكست على تسمية الرئيس الجديد، أليس كذلك؟
طبعا أكيد، من هنا للبعض يطرح فكرة أن يكون الرئيس المنتخب سيادي. ما هو المقصود بالسيادي؟ البعض يعتبر السيادي بأن يكون ضد المقاومة أو ضد الاتجاه شرقا أو ضد التحالفات مع الدول الشرقية، يعني هذه خلافات جوهرية وأساسية وليست بسيطة.
هل هناك عواقب أستاذ سركيس من تأجيل عملية انتخاب رئيس أو عرقلتها داخل مجلس النواب؟
لا، فعليا لا يوجد عرقلة بالمعنى البسيط للكلمة، لأنه لا يوجد أكثرية، لا يستطيع يعني مجلس النواب، يعني إذا اجتمع البعض يفترض بأن يجتمع مجلس النواب بشكل مفتوح، حتى إذا كان يعني اجتمعت بشكل دائم، وحتى لو يعني حصلت جلسة كل يوم، هل هذا يوجد مخرج؟ طالما لا يوجد أكثرية معناتها لا يمكن انتخاب رئيس. هذا ما أشرت إليه سابقا بأن الدستور اللبناني لم يوضح كيف يتم التعامل عندما يكون هناك مأزق كما هو موجود. يبدو أن المشرع كان صاحب نية سليمة ولم يفترض بأن هناك عوائق تؤدي إلى العرقلة إلى هذا الحد، لأن الفكرة في لبنان هي حول التوافق أو التوافقية أو الديمقراطية التوافقية. ما تعني؟ يعني أن يكون هناك تفاهم، أن يكون هناك تضامن، أن يكون هناك حل حبي، ولكن عمليا هذا غير موجود، ولا يوجد بنود دستورية واضحة يمكن الاحتكام إليها داخل مجلس النواب من أجل حصول اجتماع يؤدي إلى انتخاب. من هنا ارتبطت فكرة الأكثرية والأقلية مع فكرة الميثاقية والتوافقية وغيرها، مما يعني أنه لا يمكن انتخاب رئيس إلا إذا كان هناك أكثرية الثلثين داخل الجلسة التي ستعقد، وأن يكون يعني الرئيس أن ينال النصف زائد واحد ضمن هذا الاجتماع، وهذا غير وارد وغير حاصل. لذلك إذا اجتمع مجلس النواب مرة في الأسبوع أو مرتين أو 10، النتيجة ستكون صفر، لأنه لا يوجد أكثرية يعني تستطيع أن تنتخب رئيس ليكون هو الجامع. لذلك هذا الموضوع أدى إلى نوع من فقدان الشرعية في لبنان. لا نستطيع أن نقول الآن مثلا هذه الحكومة شرعية أو غير شرعية أو غير، لأنه هناك خلافات حول تحديد هذه الشرعية وكيف تحدد ومن يحسم ويحكم حول هذه المواضيع.
طيب، هذه ليست أول مرة يواجه فيها لبنان فارغا رئاسيا، ما الفارق بين هذه المرة وسابقاتها؟
سابقا استمرت الأمور أكثر من سنتين، يعني دائما عندما يكون هناك خلافات تطال الأمور وتمر سنة أو سنتين دون انتخاب رئيس، ليست المرة الأولى، أو يحصل انشقاق داخل السلطة داخل مجلس النواب حصل أكثر من مرة في الحرب، مثلا كان هناك مجلس وزاري في الشرقية وآخر في الغربية، عندما انتخب الجنرال ميشيل عون كان هناك فراغ رئاسي لمدة طويلة من الزمن. يعني هذه ليست أمور جديدة دائما في لبنان، لأنه قائم على التوافق تحصل كل هذه الأزمات بانتظار أن يحصل التوافق، وأحيانا التوافق يعني تدخل خارجي من أجل إنتاج أو تسوية جديدة.
أتوقف معك أستاذ سركيس أبو زيد عند تصريح لوزير الداخلية الأسبق مروان شربل، حذر فيه من أن أي انفلات أمني في حال استمر الفراغ الرئاسي قد يؤدي إلى التقسيم أو إلى دخول قوات ردع دولية لفرض الأمن. كيف تقرأ هذا التصريح؟
يعني هناك عدة سيناريوهات حول المستقبل. يعني أولا هناك أزمة اقتصادية اجتماعية خانقة وكبيرة، إذا طالت الأمور من الطبيعي أن هذه الأزمة قد تفرض أعمال عنف وأعمال أمنية متنقلة قد تؤدي إلى فتنة في البلاد، وهذا احتمال كبير لأن الظروف لا تعود يعني ضمن السيطرة. نقطة ثانية، يعني هناك عودة للميليشيات وللظهور المسلح في أكثر من منطقة تحت عنوان الأمن الذاتي أو الأمن المناطقي، وهذه بدأت تظهر في أكثر من منطقة وأكثر من حي وعند مختلف الطوائف. هلا فكرة التقسيم هي فكرة أصبح لها جمهور واسع في لبنان يطرحون فكرة التقسيم، لأنه طالما الدولة المركزية غير عادلة وغير منصفة وغير فاعلة فليتم التقسيم، وأنا برأيي هذا حل انتحاري لأن الطوائف غير موجودة في مناطق صافية. هناك يعني أكثرية المناطق في لبنان هي مناطق متداخلة، وسيكون هناك دائما أقلية تدفع الثمن إذا حصل نوع من التقسيم أو نوع من فرض الأمن الذاتي أو الأمن المناطقي. حتى في الحرب عندما حصلت عمليات تهجير واسعة لم تؤدي إلى فرض طائفي واضح بسبب التداخل الطائفي المتواجد بمختلف المناطق اللبنانية. هذا حل انتحاري ولكنه يؤجج الحرب ويزيد من الضحايا، لذلك أعتقد بأن البعض يهدد بهذا الموضوع لإيجاد مخرج، لإيجاد حل يكون له حصة فيه. وطبعا الأمور يعني مأساوية، لذلك أنا أقول بأن الأزمة ليست أزمة حكومة وليست أزمة حكم، هي أزمة كيان. هل هذا الكيان اللبناني بجغرافيته الحالة سيستمر كما هو عليه أم سيتم تقسيمه أو إلحاقه في دول أخرى؟ لذلك إذا لم يتم معالجة الموضوع وإيجاد حل سريع، أنا برأيي يدخل لبنان بمتاهة الحروب الدورية المتنقلة والتي ستؤدي ربما إلى تغيير وجه هذا الكيان.
طيب بالنسبة للعامل الخارجي، ما هي حدود دوره في حسم هذه القضية؟ يعني اتصالا بذلك، وزير الدفاع الفرنسي زار لبنان مؤخرا، المجتمع الدولي هل بيده إقناع الأطراف لاختيار رئيس؟
لا، في لبنان هناك نفوذ متعدد للدول الإقليمية والدولية. يعني هناك نفوذ لإيران، للولايات المتحدة الأمريكية، لفرنسا بشكل محدود، للسعودية، لسوريا، لروسيا. يعني هناك نفوذ أو تأثير إقليمي ودولي داخل لبنان، ولكل فريق له جماعات يستطيع أن يفرض أو أن يشجع أو أن يحمي أو ما شابه. لذلك طالما هذه الدول لم تتفق فيما بينها على إيجاد حل إقليمي ودولي سيبقى الوضع في لبنان معلقا. فلبنان هو ساحة للتنافس الإقليمي والدولي. الآن هناك مساعي فرنسية من أجل عقد لقاء تشاوري دولي بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وفرنسا، والبعض يحاول أن يضيف إلى هذه المجموعة مصر وقطر وغيرها. وهناك مشروع فرنسي واضح بأن يكون هناك مؤتمر دولي، ولكن على أن تحضره روسيا وأن تحضره إيران وغيرها، كأسوة بالاجتماع الأخير بالمؤتمر الأخير الذي حصل في الأردن حول موضوع العراق. ولكن إذا حصل توافق دولي هذا يساعد لإيجاد بيئة مؤاتية دولية ضاغطة على لبنان من أجل إيجاد الحل الداخلي كما كان يحصل سابقا.
قدمت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي مقترح خارطة طريق لإنهاء ما أسمته حالة لا شرعية ومعالجة الوضع الاقتصادي والمالي، مشيرة أنه لا مجال للقبول بمنظومة غير ديمقراطية حسب تعبيرها. وقالت موسي خلال مؤتمر صحفي أن الحوارات تكون داخل المؤسسات الدستورية المنتخبة بصفة قانونية، وأن الإصلاحات تنجز ويصادق عليها من قبل مؤسسات رسمية ممثلة للشعب.
وعبرت موسي عن رفضها لإقصاء الأحزاب الوطنية المنظمة بثوابت الجمهورية ومدنية الدولة من العملية السياسية، لافتة إلى أنه لا يمكن الاكتفاء بحوارات تقوم بها المنظمات أو مكونات المجتمع المدني مهما كان حجمها وتاريخها. وأضافت أن الديمقراطية تمارس عبر الأحزاب لا عبر المنظمات. واعتبرت عبير موسي أن أي حكومة سيعينها الرئيس قيس سعيد ستكون فاقدة للشرعية وغير قادرة على تقديم أي إضافة مقارنة بحكومة بودين، داعية إلى تأجيل الانتخابات البلدية وتنقيح قانون الجماعات المحلية وتنظيم انتخابات محلية خلال الثلاثية الأولى من عام 2024، إضافة إلى تنقيح دستور 2022 انطلاقا من وثيقة مشروع الدستور المحرر من طرف الصادق بلعيد، ثم الدعوة لانتخابات رئاسية طبقا للدستور الجديد بداية من الثلث الأخير لعام 2024. من تونس تنضم إلينا رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي. أستاذ عبير، لماذا ترين إذن أن الوضع في تونس غير شرعي؟
الوضع في تونس غير شرعي، وهذه ليست رؤية شخصية لعبير موسي، هذه حقيقة واقعية مبنية على الاطلاع على القوانين وعلى التشريعات وعلى الدستور الذي فرضه قيس سعيد تعسفا بصفة انفرادية على الشعب التونسي. اليوم قيس سعيد لا يمكنه ممارسة صلاحيات رئاسة الجمهورية بطريقة شرعية باعتباره غير منتخب بناء على دستور 2022 الذي أدخل تغييرات جوهرية وكبرى على صلاحيات رئاسة الجمهورية التي انتخب قيس سعيد على أساسها بموجب دستور 2014، وبالتالي ليس له تفويض شعبي لممارسة الصلاحيات التي أدخلها على دستور 2022. أيضا قيس سعيد اليوم عاجز عن أداء اليمين الدستورية ولازال معلقا باليمين الدستورية التي أداها طبقا لدستور 2014 أمام البرلمان سنة 2019.
لكن ما هي النقاط الأبرز في خارطة الطريق التي قدمتيها لإنهاء هذا الوضع الذي أشرت فيه إلى مسألة إقصاء بعض الأحزاب الوطنية؟
خارطة الطريق تقوم على إيجاد حل يخرجنا من ورطة عدم شرعية حكم قيس سعيد دون أن تحدث أي فراغات على مستوى السلطة التنفيذية ودون تعطيل دواليب الدولة، والمضي في إرساء مؤسسة دستورية منتخبة بطريقة شرعية عبر انتخابات مطابقة للمعايير الدولية. لذلك لجأنا إلى فصل كتبه قيس سعيد بنفسه صلب دستور 2022 وهو الفصل 107 الذي يمكنه من إعلان حالة تعذر ممارسة صلاحياته و تحويل وظائفه إلى المكلف برئاسة الحكومة. المكلف برئاسة الحكومة بإمكانه أن يمارس صلاحية رئيس الجمهورية دون أن يكون مطالبا بأن يكون منتخب ودون أن يكون مطالبا بأداء أي يمين دستورية، وبالتالي يتم حل مشكل الشرعية على مستوى اتخاذ القرارات وخاصة على مستوى التعيينات. هذا الحل الذي سيخلصنا من أزمة عدم الشرعية لكن رئيسة الحكومة الموجودة حاليا من إجراء تحويرات على الحكومة، واقترحنا أن تكون هذه التحويرات تشمل الداخلية والعدل والخارجية والشؤون الاجتماعية والمالية لفشل الوزراء المكلفين بهذه المهام في إنجاز مهامهم وتقديم الإضافة وإرضاء الشعب التونسي وتسيير دواليب هذه الوزارات في إطار الكفاءة والموضوعية. هذا يمكن أيضا من تعيين المحكمة الدستورية، يمكن من إنهاء هيئة فاروق بوعسكر الغير شرعية وتعيين هيئة انتخابات طبقا لما هو مذكور بدستور قيس سعيد نفسه. هناك الإمكانية لتعديل المرسوم 55 الذي أدخل تنقيحات على القانون الانتخابي وانحرف بالمسار الانتخابي عن المعايير الدولية، وبالتالي حذف كل ما جاء بهذا المرسوم من مخالفات للمعايير الدولية على غرار تغيير تقسيم الدوائر الانتخابية وتغيير نظام الاقتراع وضرب مبدأ التناصف في الترشح بين المرأة والرجل وضرب حق الشباب في التواجد في المجلس القادم والتمييز بين المواطنين على أساس الدين وعلى أساس الجنسية. إذن يمكن إصلاح هذه المنظومة التشريعية بطريقة واضحة وأيضا المرور إلى انتخابات تشريعية شرعية طبقا لمنظومة قانونية شرعية في أجل 60 يوما، باعتبار أنه لا بد من إيقاف مسار الجريمة الانتخابية ل 17 ديسمبر 2022 التي رفض الشعب التونسي الانخراط فيها والاعتراف بها، وبذلك تكون لنا سلطة تنفيذية قادرة على اتخاذ القرارات ويكون لنا برلمان شرعي في ظرف 60 يوما، وبذلك نبدأ في الاقتراب من إرساء مؤسسات شرعية.
طيب، الأزمة الأبرز في تونس هي الجانب الاقتصادي، ما الذي يمكن أن تقدميه في هذا الملف في ظل مفاوضات جارية بالفعل مع الجانب الدولي لدعم البلاد؟
بالنسبة للوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي المتردي، المخارطة الطريق التي اقترحناها جاءت بمقترح إحداث مجلس اقتصادي واجتماعي يتكون من أعلى الخبرات والكفاءات التونسية في مجال الاقتصاد والمالية وكل القطاعات التي تتعلق بهذا الوضع المتردي. هذا المجلس الذي يمثل الكفاءات وتكون ممثلة فيه المنظمات الوطنية وتكون فيه حوارات ويستشار وجوبا من السلطة التنفيذية ومن السلطة التشريعية، سيمكن من الاطلاع على مشروع وثيقة الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي وإدخال التعديلات الضرورية على مقترحات الحكومة وبرنامجها الذي يمس من مصلحة الشعب ويمس من القدرة الشرائية للمواطن، وبالتالي تعدل هذه الوثيقة بما يتلائم مع مصالح الشعب التونسي. وأيضا يشرك رئيس هذا المجلس في المفاوضات القادمة أو ما تبقى منها مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية المانحة عموما، ويعتبر هذا المجلس الفضاء الذي تصاغ فيه المشاريع المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية، يستشار وجوبا في الإصلاحات الهيكلية الكبرى الواجب الانطلاق فيها بسرعة دون الإضرار بمصلحة تونس، وأيضا يستشار من طرف مجلس النواب في القوانين الواجب تغييرها تنفيذا للإصلاحات الاقتصادية، وبذلك يمكن أن نخرج من الأزمة المالية والاقتصادية الحادة عبر الشروع في تجسيم إصلاحات حقيقية نابعة عن الشعب التونسي وممثلة لإرادته، باعتبار أن الإصلاحات سيقرها البرلمان، سيصادق عليها البرلمان، وبالتالي سيلتزم بها الشعب التونسي لأنه يعلم محتواها وسيقدم التضحيات الضرورية دون أن يكون هو كبش الفداء للآثار السلبية لإدارة الأزمة وإدارة شؤون البلاد من طرف الإخوان على امتداد العشرية السابقة. إذا نحن نرفض أي إصلاحات لا يعلم بها الشعب التونسي، نرفض إمضاء وثائق لم يطلع عليها الشعب التونسي، ونرفض أن يكون الشعب التونسي هو الضحية للنتائج الكارثية لإدارة الدولة، وبهذا المقترح يمكن أن نخرج من الأزمة.
لكن أستاذ عبير، هل برأيك الحكومة التونسية والرئيس قيس سعيد سيتجاوب مع هذه المطالبات؟
بالنسبة لتجاوب قيس سعيد مع خريطة الطريق من عدمه، هذا ليس بأيدينا. بالنسبة لنا نحن حزب معارض، دورنا أن نقدم مقترحات، مقترحنا بناء، مقترح جدي، مقترح يخرج البلاد من الأزمة، خاصة وأن خريطة الطريق فيها أيضا أن البرلمان القادم الشرعي هو الذي سينكب بطريقة أولية وذات أولوية على تنقيح دستور 2022 غير الديمقراطي وإرساء دستور ديمقراطي للبلاد التونسية. وقلنا أنه يمكن الانطلاق من وثيقة الصادق بالعيد التي تمثل وثيقة محترمة يمكن أن تشكل يعني بداية لوثيقة دستور ديمقراطي لتونس، وتجرى الانتخابات الرئاسية بناء على الدستور الجديد، وبذلك تسترجع تونس الشرعية على مستوى مؤسساتها دون العودة إلى دستور 2014 ودون العودة لبرلمان الغنوشي. عدم استجابة قيس سعيد لهذه الحلول وعدم تفاعله معها يعني تعنت، يعني تعسف، يعني رغبة في أنه يفرض نفسه بطريقة غير شرعية، وهذا لن نقبله في الحزب الدستوري الحر، ولن تقبله فئات واسعة من الشعب التونسي، وسيجعل البلاد في أزمة خانقة متواصلة، لأنه لن يخرج من حالة عدم الشرعية، وبالتالي يتحمل مسؤولية ذلك ويتحمل مسؤولية تعنته وجر البلاد إلى عدم الشرعية.
أستاذ عبير، هل هناك أطراف سياسية أخرى تتفق مع رؤية الحزب الدستوري الحر ورؤية عبير موسي وخارطة الطريقة التي قدمتيها لإنقاذ البلاد؟
للأسف الشديد في تونس لا يمكن أن نتحدث عن أطراف سياسية تتفق مع رؤيتنا أو لا تتفق، باعتبار أن المعضلة الأساسية في تونس هو أن الطبقة السياسية الموجودة حاليا تكابر وترفض أن تمد يدها للحزب الدستوري الحر، من باب أنها ترفض أن يكون هو المبادر وتعتبر ذلك تسجيل نقاط سياسية لصالحه، وبالتالي تفضل الصمت وتجاهل ما يقوم به الحزب الدستوري لكي لا تنخرط فيه. وأيضا المعضلة الكبرى هو رفض الطبقة السياسية المدنية إمضاء ميثاق سياسي تلتزم فيه برفض الإسلام السياسي ورفض الإخوان في المشهد السياسي.
حذرت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من أن ثلث الاقتصاد العالمي سيتعرض لحالة ركود خلال عام 2023، مبينة أنه سيكون أصعب من العام الماضي، حيث ستمر الدول الصناعية الكبرى بفترة تباطؤ لاقتصاداتها. وذكرت أن دولا مثل الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي ستشهد تباطؤ للاقتصاد، خاصة في ظل التأثيرات الدولية التي يشهدها العالم والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار وزيادة أسعار الفائدة وانتشار فيروس كوفيد في الصين.
وفي أكتوبر الماضي خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2023، وقالت جورجيفا إن حالة التأثير الاقتصادي سيشمل حتى الدول التي ليست في حالة ركود، مع محاولات البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم كبح جماح ارتفاع الأسعار، وبعد أن ألغت الصين سياستها الخاصة بصفر كوفيد وبدأت إعادة فتح اقتصادها.
من عمان ينضم إلينا الخبير الاقتصادي الدكتور محمد أبو حمور. دكتور، أهلا بك. على ماذا يتم بناء حالة الاقتصاد العالمي في العام 2023؟
شكرا جزيلا، بسعد التواصل معكم. صحيح انه يعني عام 23 اجى بعد مرور تقريبا عام على الحرب الروسية الأوكرانية، وقبلها كان هناك جائحة الكورونا. جائحة الكورونا يعني كمان كان لها تأثيرات تداعيات، وكان لها حدتها ومدتها وعمقها، كان لها تأثيرات على الاقتصاد العالمي، أدت لتراجع الاقتصاد العالمي، وهي أول وباء يصيب العالم وأزمة اقتصادية بتصيب العالم تضرب جانبي العرض والطلب. كانت معظم الأزمات اللي تصيب الاقتصاد العالمي على مر العصور إما تأثر على جانب العرض أو الطلب، لكن الكورونا جاءت وأثرت على جانب العرض والطلب، وبالتالي جانب العرض أصبح هناك الإنتاج أقل بكثير بسبب الحظر اللي كان يعاني منه العالم، والدول معظمها تحظر حركة المواطنين، وبالتالي اضطرت عجلة الإنتاج والمصانع. وفي جانب الطلب يعني كان هناك برضو استغناء عن بعض العاملين، ولم تكن هناك يعني المعونات كافية الاجتماعية وشبكة الأمان الاجتماعي في الدول هاي، وبالتالي أثرت على جانب العرض والطلب وأدى لتباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع لمعدلات سالبة. هذا أثر الكورونا. جت الحرب الروسية الأوكرانية، قبل أن يتعافى أو يبدأ التعافي بشكل كامل الاقتصاد العالمي، ضربت الاقتصاد العالمي وأثرت على سلسلة التوريدات، وأثرت على أسعار النفط والغاز، وأثرت على أسعار المواد الغذائية والزيوت وغيرها. وبالتالي يعني هذا كان في جانب الحرب الروسية الأوكرانية. في جانب العرض، ارتفاع الأسعار أدى لتضخم كبير في العالم. الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة بصير عندها تضخم خانتين دبل ديجيتس يعني، وهي كانت أثرها كبير، وبالتالي بدأ البنك المركزي الأمريكي الفيدرال ريزيرف برفع أسعار الفائدة، رفعها العام الماضي 4.5 نقطة مئوية، وهذا أثر على إنه بهدف سحب السيولة والحد من التضخم، لكن هذا أثر أيضا على القوة الشرائية عند المواطنين وأدى لتآكل كثير من الدخول بسبب ارتفاع الأسعار وبسبب التضخم، وهذا التضخم طبعا عانى منه العالم كله وليس الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن كانت المعاناة حدتها ومدتها و درجتها تعتمد على القدر اللي كانت الدول تستورد من النفط من أوكرانيا أو روسيا والمواد الغذائية اللي تستورد من هاتين الدولتين.
كيف يمكن قراءة تحذيرات مديرة صندوق النقد الدولي من أن ثلث الاقتصاد العالمي سيتعرض لحالة ركود؟
بما أنه ارتفاع الأسعار كان كبير وكان هناك ارتفاع في أسعار الفائدة، وبالتالي أسعار الفائدة تعني إن زي ما حكيت أنا أنه القوة الشرائية تقل والطلب العالمي بقل بشكل كبير بسبب أنه القوة الشرائية قلت، وبالتالي الكميات اللي ممكن شراءها بنفس الدخل بدها تقل. نفس الوقت أنه يعني عندنا الكلفة الاستثمارية بدها تزيد والمصانع اللي مقترضة والعجلة الإنتاج كلها اللي داخلين بقوة عروض مع البنوك راح تكون الكلف عليهم أعلى، لأن البنوك رفعت تلقائيا أسعار الفائدة عليهم وبالتالي الكلف أعلى، هذا راح يدخلنا بموجة ثانية إلى حد ما من التضخم وزيادة معدلات التضخم، يعني حلقة تؤدي إلى حلقة أخرى، وعلاج التضخم يؤدي أيضا إلى يعني مشكلة أخرى اللي هي إنه يزيد التضخم بسبب زيادة الكلف وبالتالي ارتفاع الأسعار. طبعا ارتفاع الأسعار يؤدي إلى الطلب الكلي بقل، العرض الكلي بسبب ارتفاع الكلف راح يكون أقل، وبالتالي ممكن إن إحنا ندخل عام 2023 ليس إلى ركود فقط لأن نمو الاقتصاد العالمي متوقع أن يكون أقل من 3% لكن بالمعدل، لكن طبعا بعض الدول اللي مصدرة لهذه المواد زي دول الخليج العربي استفادت في جانب زيادة أسعار النفط، الدول المصدرة للمواد الغذائية وأمريكا كمان استفادت في تصدير الغاز والنفط كمان بسبب بيعه بأربع أضعاف سعره في بعض الأحيان، لكن بشكل عام العالم راح يعاني من ليس فقط ركود ولكن ركود ما يعرف الاقتصاد ركود تضخمي stagflation، يعني تضخم ارتفاع أسعار مصحوب بركود لأنه ما في طلب، وارتفاع أسعار لا يقابل طلب يؤدي إلى يعني تعظيم وتراكم وزيادة حدة المشكلة الاقتصادية اللي احنا زي ما حكيت لك، يعني الكورونا يدوب بدأ الاقتصاد العالمي يتعافى لكن دخلنا في موجة جديدة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
الدول الصناعية ستمر بحالة تباطؤ هذا العام، فكيف سيكون الواقع إذن على الدول النامية ودول العالم الثالث والاقتصادات الناشئة؟
يعني هي الدول الصناعية وخاصة الاتحاد الأوروبي وغيره من هذه الدول يعني لأنها قريبة من موقع الحدث ومسرح المعركة، وهي مرتبطة ارتباط وثيق بتجارتها الخارجية وخاصة المواد اللي ذكرناها اللي هي المواد الغذائية والقمح والزيوت والغاز والنفط من روسيا وأوكرانيا، وبالتالي راح يكون عمق تأثير المشكلة الاقتصادية عليهم أكبر، هذا راح يحد من قدرتهم على النمو الاقتصادي، راح يحد من قدرتهم على تأمين الحياة الكريمة للمواطنين عندهم، راح يحد من قدرتهم على مساعدة أيضا الدول النامية اللي أنت ذكرتها، يعني الدول النامية تعتمد على المساعدات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان وغيرها وبريطانيا، لكن إذا كان هناك مشكلة في نفس هذه الدول يعني الدول تتوجه نفسها اقتصاديا باتجاه مساعدة نفسها قبل ما تساعد الآخرين، هذا راح يؤدي لأنه كثير من الدول تزداد مديونيتها وأنها تنفق من خلال الموازنة العامة ومن خلال السياسة المالية تنفق بعجز بهدف تأمين الحد الأدنى للمواطنين فيها، والإنفاق بعجز سيؤدي إلى تراكم الديون وقد تظهر موجة خامسة من مشكلة المديونية العالمية على مستوى العالم لدى الدول النامية وحتى الدول المتقدمة، وهذا يعني بيؤدي إلى بصراحة قد تكون يعني آثار مدمرة على اقتصادات كثير من الدول، وبالتالي العالم بحاجة إلى المعافاة وبحاجة إلى ضخ استثمارات، ولكن الاستثمارات أيضا أصحاب الأموال الآن يعني يترقبوا أين ستستقر الأمور وأين ستنتهي وسيكون مآل ونتيجة الحرب الروسية الأوكرانية ومتى سننتهي، وحتى لو انتهت كما هو يتحدث بعض البعض بأنه بمنتصف هذا العام لكن سيكون لها آثار وامتدادات قادمة قد لا تقل عن سنة إلى سنة ونصف بعد انتهائها، وهذا يعني أنه الاقتصاد العالمي سيعاني وسيعاني خلال الفترة القادمة.
ختاما، لم يتبقى لنا في حصاد الأسبوع إلا التذكرة بأهم عناوين هذه الحلقة.
فلسطين تطالب المجتمع الدولي بإجراءات لوقف حرب إسرائيل على القدس واحتجاجات عربية على اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى.
أنقرة تعلن العمل مع موسكو على تحديد موعد لعقد مفاوضات مع سوريا، والرئيس الأسد يستقبل وزير الخارجية الإماراتي في دمشق.
تجدد الاشتباكات بين الجيش اليمني وأنصار الله في مأرب رغم المطالبات بتفعيل هدنة الأمم المتحدة لتحقيق السلام.
لبنان يدخل العام الجديد بدون رئيس، ومطالبات بتوافق داخل المجلس النيابي لملء الفراغ الرئاسي، وتحذيرات من الفوضى.
الحزب الدستوري الحر في تونس يقدم مقترحا لإنهاء ما أسماها حالة لا شرعية ومعالجة الوضع الاقتصادي.
صندوق النقد الدولي يحذر من تعرض ثلث اقتصاد العالم للركود في عام 2023.
للمزيد زوروا موقعنا sputnikarabic.ae. إلى اللقاء.